بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 17 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 19 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فمن المهمات الضرورية التي يجب على طالب العلم أن يعنى بها أن يعرف الحقوق والواجبات التي عليه وله، وهي كثيرة، فيعنى عناية تامة بمعرفتها وتحقيقها والإتيان بها حتى يكون قد أتى على المراد منه في طلبه للعلم. ومن ذلك بارك الله فيكم أعني من الواجبات التي عليه والحقوق التي عليه، حقوق معرفة حقوق الأشياخ وعلماء السنة عليه، سواء تتلمذ عليهم أو لم يتيسر له ذلك، أعني التتلمذ به، الدراسة عليه وأخذ العلم عنه والتلقي منه. فإن تضييع هذه الحقوق سبب لحرمان العلم وذهاب بركته، كما قال ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما ترك من وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. يريد رحمه الله ما وصل في العلم، ما وصل إليه من وصل، إلا بتحقيق الاحترام للشيخ والقيام بحقوقه عليه. وما حرم من حرم من علم شيخه عليه واختزل عنه إلا بسبب تضييعه لبعض هذه الحقوق، فامتنع الشيخ عن تعليمه وتحديثه، كما قال صالح ابن كيسان رحمه الله: إن لم تخني الذاكرة في تاريخ ابن أبي خيثمة أو أبي زرع الدمشقي، قال: ما رأيت ابن عباس فاختزل عني او فاختزل مني او عنه علم عني علم كثير فاختزل عني علم كثير بسبب انه ما راه، ما قام بالحق الواجب عليه من ادب السؤال والقيام بما يجب حين الاستفسار او الاستفصال. فهي حقوق كثيرة، ولك أن تنظر في رسائل أهل العلم المختصرة في هذا الباب والمطولة، ستجد التنصيص عليها. ومن أعظم من كتب في هذا الحافظ الخطيب رحمه الله في كتابه إيش؟ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وغيرهم من كتب أهل العلم، ستجدون ما هي الواجبات وما هي الحقوق التي عليهم، التي لكم، التي للعلماء على طلبة العلم. وكذلك لطالب العلم جملة من الحقوق، وله حقوق كثيرة على أشياخه، كذلك نص عليها العلماء، فقل أن تجد رسالة في كتب العلم إلا وتعنى بهذا وذاك، نظرا لأهمية هذا الباب وضرورة العناية به. وأريد أن أشير إلى أمر مهم يتعلق بالحقوق في هذا المقام: الذب والدفاع عن مشايخ وعلماء الحق، أشياخك أو علماء الحق، سواء درست عليهم كما قلت أو لم تدرس عليهم. ومعلوم أن من تصدى للتعليم والتدريس والدعوة إلى الله جل وعلا فإنه محل ماذا؟ محل نظر الناس فالناس في الاستماع إليه ما بين مستفيد أو متربص أو جاهل حضر نعم ليستمع، فهم القوم لا يشقى بهم جليس، فهم محل تربص من كثير من المخالفين والمناوئين، وبخاصة إذا ما كان هذا العالم أو هذا الشيخ أو ذاك أو أكثر أو أقل يتصدون لبيان ضلال أفكار وآراء مخالفة ومنحرفة ونحل وفرق وضلالات، فهنا تشتد أو يشتد التربص بهم والتنقيب بالباطل زورا وبهتانا وإفكا وكذبا، إذا ما كانت الكلمة تحتمل وجها بنوا عليها القصور والعلالي، وإذا ما كان الشيخ لم يقل حرفا قولوه ما لم يقل، وإذا قال كلمة فيها زلقة لسان مما لا يسلم منه إنسان فهناك تقوم قيامتهم ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. وهذا بارك الله فيكم مسلك بغيض، مسلك بغيض هو مسلك لأهل البدع قديما وحديثا، فلا زال أهل البدع من قديم الزمن هذه هي مواقفهم مع علماء السنة، والمتأمل في التاريخ وتراجم الأئمة يظهر له هذا بجلاء كبيرين. فما فعل هؤلاء الضلال مع الإمام أحمد، وما فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية، وماذا فعلوا مع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وماذا فعلوا مع غيرهم من أئمة السنة وعلماء الملة كثير وكثير. ولعلي أذكر شيئا من هذا، أن شيخنا العلامة المحقق رحمه الله الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله، كم افتات عليه هؤلاء الضلال والمارقون عن السنة، كم ولا زالوا، أليس كذلك؟ ما هو ذنبه؟ ما هو الأمر الذي وقع فيه هذا العالم؟ لماذا قاموا عليه أقاموا هذه الدنيا ولم يقعدوها حتى الآن؟ ماذا فعل؟ باختصار ماذا فعل؟ باختصار أنه حذر من أفكار مخالفة مناهضة للسنة، وكشف الغطاء نعم عن جملة من أولئك المخالفين للحق، وتكلم في محاضرة عظيمة في جامع بني سلمة القبلتين المسمى عن هذه الأفكار، أفكار الفرقة السرورية، ووصفهم رحمه الله وهو أول من وصفهم بهذا الوصف، قال هؤلاء حرورية، فقامت قيامة القوم ولم تقعد حتى يومنا هذا، وفرق ما كانوا يخططون له بأن حذر الناس والشباب والطلاب والأغمار والصغار من هذه الأفكار ديانة لله عز وجل. ولا زالوا يفترون عليه الكذب، صحيح؟ ولو وجدوا على شيخنا رحمه الله خطأ عقديا، رأيت وهو أكثر من 40 سنة يدرس في المسجد النبوي، لو وجدوا عليه خطأ عقديا واحدا سواء لفظة موهمة أو زلقة لسان أو نحو ذلك مما ذكرت، لجعلوها في نحور طلابه وفي نحور كل أهل السنة في كل مكان، لكنهم لم يجدوا. هل سمعتم أن قالوا في الشيخ رحمه الله أنه أخطأ في النزول وفي صفة الله عز في النزول أو في كذا أو في توحيد الإلوهية أو في الربوبية أو غير ذلك؟ سمعتم شيئا من هذا؟ لما؟ قوم مفلسون لا حجة عندهم، لا يحاربون أهل الحق إلا بالكذب والبهتان، هذا دينهم وديدنهم في كل زمان ومكان. نحن لا نبرئ شيخنا من الغلط فيقع كغيره من البشر، لكن إذا كان قد وجد فقطعا هو لا يقصده، لكنهم لو وجدوا لطاروا به كل مطار. هم نقبوا ونقبوا وفتشوا لم يجدوا. بارك الله فيك. حرصه رحمه الله على التعليم ونشر الحق في الناس وذبه عن السنة بعلم وعدل وإنصاف، بارك الله فيك، أزعج أولئك ما وجدوا سبيلا إلا بهذا الكذب وهذا الافتيات. فاقتضى هذا الشاهد أنه في ذيك الفترة لما تكالب هؤلاء اقتضى هذا أن يجتمع جملة من طلبة الشيخ ومن طلاب المشايخ في ذاك الوقت ضرورة وديانة، أن من حق الشيخ على طلابه الذب عنه بعلم وعدل، الذب عنه بعلم وعدل. والحمد لله كانت الجهود في غاية من الإتقان في الذب عن الشيخ، والحمد لله وظهرت الحقائق، وكذلك فعلوا من نشر كلام الشيخ وبيان الحق الذي فيه وهكذا من غير ظلم ولا اعتداء بعلم وعدل. فمن الضروري بارك الله فيك، والسهام كثيرة، السهام كثيرة جدا، كان أشياخنا رحمهم الله وحفظ الحي شيخنا الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان وغيره من المشايخ يرمون من كل مكان عن قوس واحدة، ما ضرهم ذلك وما صدهم عن بيان الحق للناس. فما تنعم به الدعوة السلفية المباركة في أقطار عدة من الأرض إلا بفضل الله جل وعلا ثم تسخيره جل وعز لهؤلاء الثلة من العلماء الذين أظهروا الحق للخلق، ولا زال أهل الأهواء يعادونهم، أليس كذلك؟ لكن لا يضر أهل الحق، هذا لا يضر أهل الحق، فالقابض على دينه في مثل هذه الأزمان كالقابض على الجمر. وليست هذه حكاية بس، لو من جرب لا يستطيع كل إنسان أن يقبض على جمر، صحيح؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. نكتفي بهذا. في أسئلة؟ هذا سائل يقول يذكر يعني جزءا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين، قال رحم الأخ السائل أحسن الله إليكم، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين شارحا حديث الغربة، نعم، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، إلى أن قال وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. السؤال: ما الفرق بين قوله أهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع وبين الداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين؟ لأن ابن القيم رحمه الله غاير، هو ليست مغايرة، هو من باب التحقيق والتدقيق في اللفظ، ويريد أن يبين لك نعم من ميز البدع وعرفها وأدركها وغاير بينها وبين السنة وبالعلم الذي تعلمه وبالسنة التي يتعلمها، هو بهذا نجا في نفسه أنه إيش نجا. لكن من هؤلاء العلماء الذين ميزوا فرقة تميزت عن تلك وزادوهم رتبة ومنقبة، وهم كما قال الصابرون على أذى المخالفين. وكيف يظهر هذا؟ يظهر هذا الأذى بعد أن يصدع هؤلاء بالحق الذي علموه والباطل الذي ميزوه، فيحذرون الناس من البدع والأهواء التي علموها وعرفوها وسبروها، فيحذرون منها ويردون على أهلها، هنا تقوم قيامة المخالفين. فهذا يحتاج إلى مزيد فوق العلم، مزيد، وهو الصبر على أذى إيش؟ المخالفين، الصبر على أذى المخالفين. وكلامه في هذا ظاهر، قال رحمه الله: الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، مع أنه يقول وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء. قال والداعون إليها الصابرون على أذى، هم علموا، أولئك هؤلاء علموا ودعوا، العلم العمل بالعلم، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. فليس كل من علم الباطل استطاع أن يحذر من أهله، أليس كذلك؟ ولعلكم تذكرون أنني مرة علقت على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في أقسام الناس في معرفة الحق والباطل، وتكلمنا هناك كلاما مطولا وبخاصة على القسم الثالث الذين عرفوا الحق المفصل والباطل بالإجمال، هم عرفوا الحق المفصل وأن ما سوى ذلك باطل، لكن هل عندهم مزيد بيان معرفة في معرفة الباطل المفصل والتحذير منه ومن أهله؟ لا، ليس كل الناس كذلك، ليس كل الناس كذلك. بارك الله فيك. هذا يسأل ما هو الضابط الشرعي والحد الشرعي في الصبر على الأخطاء المنهجية التي لا يسوغ الخلاف فيها والتي تصدر من السلف حتى لا أقع في المحذور كالتسرع. فبعض إخواني يقول لي الشيخ فلان صبر على الداعية فلان 10 سنين أو 7 سنين فأرشدونا إلى الصواب. الجواب بارك الله فيك، الذي عليه أهل الحق منذ الرعيل الأول إلى الآن أن الحق أحق بالاتباع، أن الحق أحق بإيش؟ بالاتباع. هذا واحد. 2، أن الخطأ يرد سواء كان قائله من الأقربين أم من الأبعدين عنك، قريبا كان أم بعيدا، معاصر لك أم متقدم عليك، الخطأ يرد على صاحبه بعلم وعدل. 3، أن الذين يخطئون ويقعون في الخطأ هم ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة، فمنهم العالم السني الذي بذل الوقت والنفس والنفيس في التعلم والتعليم والانتصار للسنة والذب عنها، وهو كغيره من البشر يخطئ ويصيب، فإذا ما أخطأ رد الخطأ بعلم وعدل، إن بين له فرجع عنه هو، ذلك ما كنا نبغي، إن لم تستطع الوصول ولم يتمكن من الوصول إليه أو مات ولا يعرف أنه رجع فيبين الخطأ مع احترام مقامه رحمه الله. احترام المقام لا يعني السكوت عن الخطأ لمن كان أهلاً من غير اعتداء ولا ظلم ولا جهل، قد يكون في مرتبة دون ذلك، هو من أهل السنة ولكنه يغلط أو غلط، كذلك الحال فيه، تحفظ له هذه الكرامة ويبين الخطأ ويحذر من الخطأ، ويحذر من الخطأ، لأن دين الله حق لا خطأ فيه. ومما يجب أن يراعى في هذا المقام أن أهل السنة وعلماء الحق إذا ما وقع الواحد منهم في غلط فالذي يجب أن يتعامل معه فيه الظن به أنه لا يتعمد الوقوع في الخطأ، يعني هو لم يعلم أن هذا خطأ محض أو خطأ فتعمد الوقوع فيه، ولو فعل لأسقط نفسه بنفسه، أليس كذلك؟ لأن المكابرة والمعاندة سبب الرئيس للإسقاط. الإمام الليث بن سعد رحمه الله يقول أدركت على مالك 70 مسألة خالف فيها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل أئمة السنة مع أخطاء مالك؟ هذه واحدة. كيف تعامل أئمة السنة مع مالك؟ رد الخطأ وحفظت مقام مكانة الإمام مالك ومقام الإمام مالك لعلمهم الجازم أن الإمام مالك رحمه الله لم يتعمد الوقوع في ماذا؟ في الخطأ. كذلك أحمد، كذلك الشافعي، كذلك البخاري. بيان خطأ البخاري في تاريخه الموضح لأوهام الجمع والتفريط إلى غير ذلك، هل تعمد الخطأ؟ لم يتعمد الغلط ولا الخطأ. الخطأ والغلط يبين بعلم وعدل لمن كان أهلا، تحفظ المقام ويحفظ المكانة لهؤلاء العلماء. موضوع الأخطاء التي يقع فيها البعض، وأن الشيخ فلان صبر على فلان ولا الشيخ فلان، ليست قضية بالصبر. يعني هل من الوجوب أنه لا بد من الصبر ولا نقول هذا خطأ ولا هذا صواب، لا بد أن أصبر؟ هذا يجب، ليس بواجب. لا يجوز القول بوجوب الصبر بالسنوات حتى يرد على الباطل أو على الخطأ، هذا لا يقول به أحد، هذا فعل فاضل. وليس من العدل ولا من السنة أن ينفى أن الصبر على فلان من المخطئين أن يقال هذا ليس من منهج السلف كمان، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. فإن الصبر أيضا من منهج أهل السنة، كما فعله غير واحد من الأئمة كابن عون وغيره مع بعضهم ممن قال بالقدر، وهذا ذكرناه في غير مرة. إذن الصبر مسلك عند الأئمة، والرد على الخطأ من غير صبر كذلك مسلك صحيح، هذا مسلك وهذا مسلك. لكن الأتم والأكمل والأفضل والأصلح بإذن الله أن يصبر الإنسان إذا ما ظهرت بوادر ماذا؟ بوادر القبول والإقبال والرغبة. فلا شك يعني المحافظة على الصف مهمة. إذا ما أدركنا في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها الغلط والخلل والإخلال، إذا ما رددت على فلان فهمت الناس أنه مبتدع، ما هذا الفهم السقيم؟ وإذا ما سكت عن باطله قالوا إذن هو من أهل السنة. هذه أفهام تحتاج إلى إعادة ماذا؟ صقل وتعريف. فليس كل من رد عليه يعتبر ماذا؟ مبتدعا، وليس كل من حذر منه يكون مبتدعا، كما أنه ليس كل من لم يرد عليه يكون سنيا، ولي كذلك ليس كل من مسك عن التحذير منه يكون سنيا، فقد يكون المردود عليه سنيا وقد يكون مبتدعا، وقد يكون المحذر منه مبتدعا وقد يكون سنيا، عنده سفه وعنده طيش وعنده تهور لا يصلح غير مؤهل، فتحذر لسوء خلقه لطيشه لسفهه لعدم أهليته، فهمت؟ ونحو ذلك. فليس التحذير دليل على الابتداع، وليس السكوت دليل على السنية، فهمت؟ بارك الله فيك. إذن نقول الصبر والنصح، يعني أنه صبر على فلان أو فلان، كما قلت الصبر هنا لنصحه، ما هو الصبر والسكوت عن الأخطاء. فلان وفلان من العلماء الذين صبروا على أخطاء البعض ليس صبرا مع سكوت عن الخطأ، هو صبر عن الإفصاح للغير مع استمرار ماذا؟ النصح له، مع استمرار النصح له. أنتم تعلمون أن البعض يتلون ويتلاعب ويروغ منك كما يروغ الثعلب، إذا ما جاء أظهر الخضوع والاستماع والإنصات والقبول، فإذا ما أدبر ولا وله ضراط. يبحث عن الفتن يؤججها، ومن فتنته أنه يظهر للعالم أو للشيخ القبول والخضوع صحيح، لكنه يضمر شرا، فإذا خرج جئته وجلست معه وقال لي وقلت له وكتب وكتب إلى غير ذلك. هل يرعوي عما هو فيه؟ لا. هل أصلح ما فعل؟ لا. هل عدل ما عما كان عليه؟ لا. طيب ماذا ما الفائدة من هذا؟ ثم هكذا مرة في مرة، فهو صبر مع ماذا؟ مع نصح. لكن هل الصبر عليه والنصح له واجب قبل الرد؟ ليس كذلك. لا أحد يقول بوجوب النصيحة قبل الرد، لا أحد يقول بوجوب، انتبه، بوجوب النصيحة قبل الرد لمن كان أهلا. نعم إن نصح فهذا الأتم والأفضل، لكن لا يجوز أن يقال هذا واجب. وليس في المقابل، لا يصح القول بأن الصبر على مخالفة فلان، الصبر على المخالف فلان وعلى كذا ليس من منهج إيش؟ السلف. فهذا غلط وهذا غلط. والحق كما قلنا أن الحق أحق بالاتباع، وأن الخطأ يجب أن يرد، وأن يعامل العلماء وأهل العلم المخطئين معاملة غير معاملة أهل الأهواء والبدع والمخالفين. نعم، وأن هذا أعني الصبر على الأخطاء هذا أفضل، لكنه ليس بإيش؟ الصبر على المخالف هذا ونصحه هذا أفضل، ولا يعني ذلك أنه واجب. والقول بأن الصبر مع النصح ليس من منهج السلف هذا باطل إلى غير ذلك. فإياك ثم إياك أن تخالف سبيل المؤمنين فتزل وتقع فيما خاف منه السائل ألا أقع في المحذور، وما أكثر المحاذير. هو ذكر التسرع مثالا، قال كالتسرع. نعم يقع تقع، ما ليس محذورا واحدا، هي جملة من المحاذير. أن تتكلم فيما لا تعلم هذا محذور، أليس كذلك؟ أن تتكلم مع كل أحد في كل شيء في كل وقت هذا من المحاذير أيضا. فليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام المقال، ولكل ميدان الرجال. ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعض فتنة، وما أكثر الفتن التي أحدثها من لم تبلغ عقوله الكلام الذي يقال له. صحيح، شرق غرب وانظر إلى هذه المشاكل التي تحدث هنا وهناك. انظر أنت الإنترنت هذا الذي ورث الناس كثير كثير وكثير من المشاكل. صحيح، تقول الكلمة من غير خطام ولا زمام، تنتشر هنا وهناك، شيء في المجالس الخاصة ليس مأذونا بالنشر فيه، كلام لا ينبغي نشره لما يترتب، لا لأنه باطل يا أحمق، ليس لأنه باطل، لكن لأن في نشره جملة من المفاسد. فالمصلحة الآن تقتضي عدم النشر، وقد تقتضي المصلحة فيما بعد النشر، فهذا ليس إليك. كم هؤلاء الحمقى والمغفلين الذين جروا على الدعوة السلفية الويلات، وشمتوا بنا الأعداء، وجعلوا دعاة السنة وطلاب العلم يعني شماتة وسخرية من كثيرين. صحيح، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول هذا السائل أن الشيخ الذي يحفظ عنده القرآن، يدرسني القرآن وأحفظ عنده، يرسل لي مقاطع عبر الجوال ولغيري من طلاب الحلقة لأهل البدع الذين جرحهم العلماء، علماء السنة، وإذا نصحناه يقول أنتم متشددون، فما نصيحتكم؟ يعني يرسل له يعني مقاطع لأناس، يعني تسجيلات أظن، هكذا فهمت. ليش أنت تتعامل معه؟ اقطع التواصل هذا. يبدو أنه ما يرسل رسالة، لازم رسالة هذا الواتساب الذي يسمى، صحيح؟ ليش أنت تفتح الواتساب أصلا؟ لازم يكون عندك واتساب؟ ما صار مشاكل هذا الواتساب؟ ما يسوي مشاكل بين الناس؟ كثيرة لا كثرها الله، كثيرة، صحيح؟ ثم ترسل، وهذا يأخذ يصور لذاك، وهذا ينقل لذاك، لا تقل لأحد، كأنك تقول له قل لكل أحد، لا تخبر أحدا، كأنك تقول له أخبر كل من تستطيع، شفت؟ وهكذا ينشرون. أنت ليش هذا المدرس؟ إذا أنت لست ملزما بالجلوس عنده فاستعظ بغيره وابحث عن السليم، بارك الله فيك. أما قوله أنتم متشددون، هذه الآن صارت يعني تشهر في وجه كل من يلتزم بالسنة، صحيح؟ أنت متشدد، أنت من الغلاة. ويبوء بإثم هذا من أشار بها وأشاعها في الناس، وأنتم تعلمون أكثر مني لعلكم، لكن ثق تماما أن هذا لا يضر أهل الحق، لا يضر أهل الحق، فأهل الحق ما ضرهم هذا الكلام. واستمر إن شاء الله فأنت على الحق، وابتعد عن مثل هذا الأستاذ قدر استطاعتك، وابحث عن غيره، لأنه مرة في مرة قد يدعوك إلى هذا، كونه يرسل لك هذه المقاطع لأناس مجروحين من أهل الأهواء والبدع والمخالفين للسنة، هذه دعوة صريحة، وهو داع إليهم ويدعو إلى أقوال هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يسأل أيضا عن كلمة للإمام أحمد أن ثلاثة علوم أو ليس لها أصل، المغازي والبلاحم والتفسير، ما فهمتها. هذه ذكرها بعض أهل العلم، وهي موجودة أيضا في، إن لم تخني الذاكرة، في مقدمة اللسان وغيره، لسان الميزان. ليس المراد ليس لها أصل بمعنى، إنما يعني ليس لها ثبوت، فإنها ثابتة، لكن يبقى الأسانيد في جملة كبيرة من هذه الأمور في المغازي وفي الملاحم والتفسير ونحوها، الأسانيد إليها فيها ماذا؟ فيها كلام لا ترتقي للاحتجاج، هذا المقصود باختصار. هذا يسأل عن كتاب أنصح به يثبت معتقد الشيعة أو الرافضة على اختلاف درجاتهم. الكتب المصنفة في بيان اعتقاد الروافض وما هم عليه كثيرة وعديدة، كتب كثيرة وعديدة. من أعظم من تكلم في هؤلاء ورد ما هم عليه وبيان ما هم عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية. هناك الكتب المؤلفة عن الروافض وفي الروافض متفاوتة بين الكبر وبين ما دون ذلك، وبعضها مختصرات. كذلك من الكتب أيضا في هؤلاء للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب في هذا، والخطيب محب الدين الخطيب أيضا الخطوط العريضة في اعتقاد الشيعة الروافض الإمام الاثنى عشرية أيضا مختصر، وغيرها. فالكتب الحمد لله عديدة لمشايخ وعلماء السنة. نعم، نريد من فضيلتكم نصيحة في كيفية تعامل الطلاب فيما بينهم، لأننا نلاحظ الإيش هذه؟ كثير من مشاكل ولا إيه؟ مشادات، مشاحنات أو كذا، وسوء التعامل بين الأقران. هذا أيضا سبق أن نبهنا عليه، لكن لا بأس من التذكير به، بارك الله فيك. هذا الذي يذكره الأخ، أنت جئت لطلب العلم وأخوك جاء لطلب العلم، والعلم رحم بين أهله ورحمة بين أهله وقومه، فلما التناحر والتشاحن هذه والبغضاء؟ لما؟ اعتقاد واحد الحمد لله، طريقة في التعلم والتلقي واحدة، منهج علمي واحد، وطريقة سنية واحدة، لما هذا التناحر والتنافر؟ لا شك أن حب الظهور الذي يقصم الظهور من أسباب ظهور هذه الشحناء والبغضاء. فاللين والرفق والاقتصاد في المعاملة وحب الخير للغير من أعظم النعم على العبد إذا ما أنعم الله عليه بهذه النعم في أن يسلك في سيره إلى طلب العلم. فأنت عندما تكون رحيما رفيقا بينك وبين أخيك جملة من الخلال والخصال المبنية على الاحترام والمودة وحب الخير للغير، نعم، وبذل النفس والارتفاع عن سفاسف الأمور ودنيء الأخلاق، أتكون أنت كذلك وهو كذلك؟ هذا يعين بعضكم بعضا في السير إلى الله جل وعلا في وسط هذه الغربة، غربة أهل السنة في مثل هذه الأزمان. وجود الشحناء والبغضاء والتناحر والتدابر سبب للتمزيق والتفريق والانقطاع، وهذا مما يحبه ويرغب فيه أعداء السنة الذين يضيقون ذرعا بهؤلاء الأبناء والإخوة من طلبة العلم الباحثين عن الحق والحقيقة. يغيظهم هذا الاجتماع على الحق وبالحق، فيدخلون بين صفوف إخواننا من يمزق الصف ويفرقه ويخلخله، فينتشر بينهم التدابر والتناحر والشحناء والبغضاء وحب الاستعلاء والكبر والإعراض. فما هكذا أقول، فما هكذا يا سعد تورد الإبل. يجب أن نتخلق بأخلاق طلبة العلم لنهتدي بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كي نرتقي بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.